بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. طبعا النهاردة إن شاء الله هنتوقف مش نكمل بقية المحاضرات. هنحاول نراجع مراجعة سريعة على اللي فاتنا، تثبيت وتأكيد، ونحن برضو نشوف نفسنا احنا وصلنا لغاية فين، وهل احنا مستمرين بواجبات عملية ولا كلام وخلاص. نبدأ بسم الله. احنا كنا قلنا في الاول ان شعرنا غير حياتك، او قرر انك تغير حياتك. الشعر دوت رفعه كتير جدا جدا من الناس الاوائل ومن الناس المتأخرين. فتغيرت الحياة، تغيرت حياتهم تحت ظلال القرآن. فلما هم كانوا في يوم من الأيام عايشين تحت حرارة الظلم والعصيان، واستقوا من معين كلام الكبير المتعال في الوقت ده، تجرعوا وشربوا كتير جدا 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 من التعذيب والآلام، ولكن كان قرارهم بالتغيير كان نابع من عند أنفسهم. لما ربنا سبحانه وتعالى وفقهم عندما قال لهم تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يستطيع أي أحد أن يهدي أي أحد إلا أن يشاء الله، حتى وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالأنبياء إنما هم مجرد أدلة على طريق الخير والفلاح، ولا يملك هداية التوفيق إلا مين؟ الله تبارك وتعالى. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء. فأي حد كان صانع للتغيير، صناع التغيير، كان أقصى ما يقدموه هو إنهم كانوا بيوفروا المناخ الملائم، يوفر مناخ ملائم لهؤلاء الناس اللي هو عايز يغيرهم. وقبل المكان الحالي او المكان الملموس، توفير المناخ العقلي والذهني والنفسي والروحي والاستعداد النفسي لهذا التغيير. فكانت الكلمات الصادقة اللي خرجت من قلوب هؤلاء كانت كلمات مخلصة، كان لها مفعول طويل الأجل في مساعدة الآخرين على التغيير واتخاذ القرار. أحيانا ممكن كلمة منك أو كلمة منك لحد بتحاول تساعدين أنه ينطلق للأمام، كلمة دي تستمر مفعولها لمدة عام واثنين وعشرة وعشرين بل خمسين، بل ممكن تكون كلمة كانت سبب في تغيير حياته الدهر كله. في واحد من الشباب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له موقف، فالنبي قال له ايه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. نعم الرجل، كنا بنتكلم من شويه دلوقتي عن النقد الايجابي او النقد السلبي او النقد البناء والنقد الهدام، فكله قلنا ان هو كله نقد بناء. النبي قال له ايه؟ نعم الرجل عبد الله، حسسه بقيمته انه حد كويس، ولكن عايز تبقى افضل وافضل وافضل لو كان يقوم الليل. فهو ده اللي انا عايزه، أشعر بذاتي، أقدر ذاتي، أقبل ذاتي، ثم أقويها. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. سيدنا أبو أيوب صاحب 90 سنة خرج مع معاوية عليه السلام إلى القسطنطينية وفي كلمات النبي كان صلى الله عليه وسلم كان قالها علقت رسخت في عقل سيدنا أبو أيوب. النبي كان قال يدفن على أسوار القسطنطينية رجل صالح. فالقائد يعني أنت يا أبا أيوب رجل كبير طائر في السن ما لكش أنك تطلع خلاص رفع عنك الجهاد. فقال القائد ناشدتك الله أن تدفنني على أسوارها فإنني سمعت النبي يقول يدفن على أسوار القسطنطينية رجل صالح. النهاردة لقاء زي مراجعة أو لقاء مفتوح. النهاردة إن شاء الله لقاء مراجعة ومفتوح بإذن الله غير حياتك. وأبو أمامة الصحابي الجليل رضي الله عنه جزاك الله خيرا يا دكتورنا. هو إن شاء الله النهاردة يكون لقاء في سريعا مراجعة في الأول كده ولو بقى وقت في الآخر ممكن يكون في عبارة عن فترة مداخلات وفترة أسئلة إن شاء الله. سيدنا أبو أمامة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينفعه الله به فالنبي دل على الصيام فإنه لا مثيل له مش حاجة زي الصيام. فكان لا يلقى هو وأهله وخادمه إلا هم صايمين. ولو الناس مرة شافوا نار في بيت أبي أمامة قالوا قد اعتراهم ضيف نزل عندهم ضيف. الناس دول النهاردة عندهم ضيف أحسن هم أساسا ما بيفطروش إلا إذا كان عندهم ضيف. فكلمات بسيطة جدا 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 أثرت كتير قوي في ناس. فنخلي بالنا من الكلام اللي احنا بنقوله لأنه أحيانا ممكن يكون يعني أساس بناء أو أساس هدم. فناخد بالنا. في واحدة بقى يعني مش كانت مش مسلمة وبعد كده أسلمت. هي أصلا والدتها كانت باحثة كهنوتية. كانت بتقول البنت دي بتقول لقد استمتعت بالوضوء وبارتداء ملابس الصلاة وبأداء الصلاة لأني أشعر أنني أقترب أكثر من خالقي. ده كلام واحدة كانت كافرة ثم أسلمت. وبرضو بتقول إن أعظم الحقوق الإسلامية منزلة هو الحجاب. ليه؟ فإن لي الحق أن ينظر إلي أن ينظر الناس إلي على أني امرأة ذات أخلاق فاضلة. أحب أن الناس تبصلي على أني امرأة ذات أخلاق فاضلة مش على أني أنثى فقط. فالحرية أجدها في الكتاب. أيضا كاتبة أخرى اسمها مارجريت ماركوس دي أسلمت وسمت نفسها بعد كده مريم. فبتقول في كتاب لها بعض الكتب زي الإسلام والتجدد رحلتي من الإيمان إلى الكفر من الكفر إلى الإيمان بتقول إيه لقد وضع الإسلام حلولا لكل مشكلاتي وتساؤلاتي حول الموت والحياة. فالإسلام هو السبيل الوحيد للصدق. وفي آخر كلامها بتقول نبص للكلام ده منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضروريا للحياة فحسب بل هو الحياة بعينها. لما ناخد كلام ناس حست بالإحساس إحنا ما حسنهوش فنشوف قد إيه كان هم كانوا في ظلمة. الحمد لله. فغاية بتقول فإن الإسلام أن الدين ليس ضروريا للحياة فحسب بل هو الحياة بعينها. وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقينا أن الإسلام وحده هو إيه هو الذي جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد سادت العالم. طب حالا العرب أمة فقيرة ذليلة متخلفة في ذيل العالم. ليه؟ لأنها تركت الأساس تركت المعين بتاعها تركت المشرب بتاعها تركت القرآن والسنة. طب إحنا لينا يد في إسلامنا؟ إحنا ملناش ملكوشي أي يد في حياتنا في إسلامنا. إسلامنا وصل لينا بدون جهد مننا. إسلامنا وصل إلينا بدون تعب مننا. إسلامنا وصل للأغلب الأعم والمعظم مننا لأن إحنا أبينا وأمنا كانوا مسلمين. فربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن إحنا ولدنا في بيت يوحد رب الأرض والسماء. فالحمد لله. بمعنى إن إحنا ما تعذبناش علشان نقول لا إله إلا الله. ما أصبناش النصب والوصب والشقاء والعناء علشان نقول لا إله إلا الله. بالعكس، فمن أول يوم، من أول لحظة سمعت ودن الأذان ونطق لسنا بالقرآن في البداية، فدي نعمة عظيمة جدا 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 تستحق الشكر من الله تبارك وتعالى. في ناس كتير جدا ساكنين بين وبين جاره المسيحي جدار، ممكن اتنين يموتوا في نفس اليوم، واحد ميت هنا داخل النار لانه ميت كافر، والتاني هنا ميت داخل الجنة لانه ميت مسلم موحد بالله تبارك وتعالى. طب في البداية مين اللي كان لي فضل على نفسه في اسلامه او في هدايته؟ مفيش، الفضل كله لله تبارك وتعالى. فنستشعر عظم هذه النعمة، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها نعمة. عقلنا احنا مش بنستخدمه صح، او بمعنى اصح احنا مش حاسين بقيمة العقل، او مش قادرين نستشعر قيمة العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لنا. بعض العلماء اللي اشتغلوا في العقل والدراسات عن العقل كانوا بيقولوا ان بلغة الكمبيوتر يعني الحالية ان عقلك يساوي 100 جيجا بايت، هارد 100 جيجا في عقلك، انت حاطط فيه قد ايه من 100 جيجا؟ شوفوا 100 جيجا دي فيها كم كتاب، يعني مثلا مكتبة الشاملة 75 جيجا فيها 6000 كتاب او 8000 كتاب مش فاكر، 75 جيجا تمام. فشوف انت بقى دماغك فيه قد ايه، انت بتستخدم قد ايه من خلايا المخ. لذلك قالوا ان احنا المعظم الناس لا يستخدم اكثر لا يستخدم اكثر من 10% من خلايا العصبية في خلال فترة حياتنا كلها، بذلك فان 90% منها بيموت واحنا لسه ما استخدمناهوش. اعتقد المخ اكبر من كده، وانا اعتقد نفس هذا الاعتقاد، ولكن ده العلماء جابوه لنا. احنا دلوقتي كل واحد عقله مليان كم جيجا؟ 10 5 20 15. وقالوا ايضا ان المخ يعمل بسرعة تتراوح ما بين 100,000 الى مليون عملية كيميائية في الدقيقة لو استخدمناه صح، وان الانسان ممكن يدرب مخه علشان يفهم البيانات المرئية ان هو يقرأ بسرعة تصل الى 800 كلمة في الدقيقة، الصفحة متوسط 250 كلمة، يعني انك تستطيع انك تقرأ بفهم تام اكثر من 800 كلمة، يعني 3 صفحات مثلا تقرأهم في دقيقة واحدة بفهم واعي، ممكن تنشط المخ عشان يوصل لهذه الدرجة. طيب احنا ليه عايزين نغير حياتنا اساسا؟ هو ازاي ندرب على ده؟ دي في دورات متخصصة لحاجة اسمها القراءة الذكية او القراءة السريعة، بتعرف فيها كيفية هذه القراءة وازاي آلياتها واستراتيجيات العمل فيها ازاي وازاي نقرأ. طب لماذا قررت ان انا اغير حياتي؟ ليه عايز اغير حياتي؟ ليه حاسس ان انا لو غيرت حياتي هأثر في نفسي واقدر أأثر في الآخرين؟ إذا كنت حاسس إن أنا هأثر في الآخرين وإن دي هتكون قيمة إضافية لي وهتسعدني، طيب ليه بقى أنا قررت؟ ممكن نعد مع بعض الحاجات دي سريعا. أول حاجة أعتقد إن إحنا ممكن نقرر إن إحنا نغير حياتنا استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى، معذرة نحصل عليها إزاي؟ في دورات ممكن نكتب على النت قراءة سريعة أو قراءة الذكية، ممكن تقرأي بعض الكتب فيها أو تشوفي بعض الدورات فيها إن شاء الله. نبدأ نتوكل على الله استجابة لأمر الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدعو المؤمنين لكي يكونوا يدعو المؤمنين حتى لا يكونوا عالة على غيرهم. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والاجتهاد، حيث يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا هينبئك، ربنا هيخبرك، ربنا يعرفك انت كنت بتعمل ايه. فحاول وحاولي كون كل حاجة احنا بنعملها نسعد بيها امر ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم المؤثر اعظم قدرا وارفع قدرا واعظم درجة عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والانسان اللي بيعمل شيء نفع متعدي على الناس افضل بكتير جدا من اللي قاعد يقيم الليل ويصلي لوحده فقط ويترك الناس في الخارج بدون دعوة او بدون اصلاح. فالمصلحين اللي هم الصالحين في انفسهم والمصلحين لغيرهم دول افضل بكتير جدا من الصالحين اللي هم قاعدين في بيتهم فقط لا غير ولا يحاول ان هو يصلح الناس اللي حواليه. خير الناس انفعهم الناس جزاكم الله خيرا. ايضا نغير حياتنا لعمارة الارض بما هو خير لها. ليه؟ ان احنا بنقود الناس الى الصلاح والى الاصلاح ونخرج بيهم من الانغماس في الملذات والشهوات. ربنا سبحانه وتعالى بيوجه نبيه داود عليه السلام فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سورة صاد. جزاكم الله خيرا. فلنكن خلفاء لله في أرضه ولنتبع الهوى ولنخرج الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. أيضا تحقيق الذات والنجاح في الحياة ده علشان نتغير لنحقق ذاتنا وينجح في الحياة. فده من طوائع البشر. فكل إنسان يود أنه يكون له شيء, أنه يكون له قيمة, أنه يكون له وزن بين الناس. فإذا كان هذا الوزن وإذا كانت هذه القيمة على وفق ما يحب الله ويرضاه أولا ووفق ما ينفع البشر ويحقق لهم خير الدنيا والآخرة, فالإنسان ده بيكون كده حقق ذاته وفي نفس الوقت أرضى ربه وفي نفس الوقت نفع أمته. الأمر اللي احنا قلناه أنه يكون الله تبارك وتعالى نفسك ثم الناس وما فيش تعارض أبدا. اتفضل يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تعارض أبدا بين النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة, بل الواجب علينا أن احنا نجمع ما بينهم. فالدنيا قنطرة الآخرة وصلاحها من صلاح الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء بيقول إيه اللي كلكم حافظينه, اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. في قبل ما نخش بقى في القواعد السبع للتغيير, الأمر اللي احنا كنا ذكرناه قبل كده وهنكرر عليه تاني ونأكد عليه تاني, الاستقالة. من هنا استقال من بعض الأمور اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده. الاستقالة من المطبقات العشر. في حد استقال من بعضها؟ طب في حد كتبها والدرجات بدأت تنزل عنده؟ يعني بمعنى ان احنا كنا قلنا ايه المواد الاستقالة يا جماعة. الاول الناس القديمة, الناس اللي موجودين معانا. هو ما فيش حد موجود معانا ولا ايه؟ المبيقات العشر, المطلة والتسويف, الخوف السلبي واختلاق الأعذار والشكوى والاعتراض والذات المتدني ودور الضحية والكسل والفطور والتسخط. هو مفيش الاثنين ثلاثة بس اللي موجودين معنا؟ طب كل اللي موجود كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل اللي موجود يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. احنا كنا بنتكلم حالا ان احنا كنا في بعض الامور اخذناها قبل كده, قلنا اللي هي العشر الموبقات, المماطلة والتسويف, الخوف السلبي, الشكوى والاعتراض, الذات المتدني ودور الضحية, الكسل والفطور والتسخط. جزاك الله خيرا يا اخت مسلمة واختي ابنة امهات المؤمنين, هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. جزاكم الله خيرا. الخوف المرضي اللي هو الخوف السلبي بنطلق عليه الخوف السلبي. احنا دلوقتي هنقولهم سريعا كده مش بالتفصيل، ولكن هنطلق يعني اشارة على كل واحدة. تمام؟ المماطلة، انت بتمطلي في شيء يتوجب عليك الوفاء به وتسوفي فيما لا يتوجب عليك الوفاء به. بمعنى ان انا دلوقتي علي لاخويا محمد الامير فلوس، تمام، كنت مستلف منه بعض الاموال، واتى وقت ان انا احاول ارجع الفلوس دي لي، تمام، وانا قادر وانا معايا هذه الاموال، فانا اماطل في السداد مع انني استطيع ان انا اوفي هذا المال اللي عليا، فدي اسمها مماطلة. المماطلة الشيء اللي بينك وبين حد تاني او بينك وبين حد تاني، فانت تماطل في اداء ما عليك او ما يجب عليك الوفاء به. اما التسويف، التسويف ده حاجة بينك وبين نفسك، انت بتسوف في التوبة، بتسوف في المذاكرة، بتسوف في لعب الرياضة، بتسوف انك تروح تكشف على شيء عندك حاسس بألم فيه، بتسوف بأمر يخصك انت داخلك انت. مش عايزين نستعجل، كل حاجة هتيجي لما ينتهي ان شاء الله، كل حاجة هتيجي لكسب الفطور. تمام؟ فدلوقتي يبقى احنا عندنا اول حاجة لابد ان احنا نستقل منها، اول حاجة المماطلة اللي هي مع الغير، والتسويف مع النفس. جميل؟ دي اول حاجة. تاني حاجة اختلاق الاعذار. يعني اختلاق الاعذار؟ اختلاق الاعذار اساسا ما فيش عذر. يعني انا دلوقتي مثلا جيت قلت لكم بصوا يا جماعة، انا ما جيتش النهاردة علشان اصلي واصلي واصلي، وعشان كذا وكذا وكذا وكذا، وعشان بيجيب شماعات. انتوا خدتوا بالكم من الكلمة؟ هو عنده عذر ولا بيختلق العذر؟ في فرق ما بين الكلمتين. تمام؟ بيختلق العذر. اختلاق العذر يعني اساسا ما فيش عذر عنده، ولكن هو بيحاول يبرر لنفسه. تمام؟ بيحاول يبرر لنفسه هذا الكلام، ان هو انا ضعيف، او انا مش قادر، او انا مش بذاكر، او انا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كذا. تمام؟ فعلشان نغير حياتنا لازم ان احنا نستقيل من هذه الامور. يبقى اولا المماطلة، ثانيا التسويف، ثالثا اختلاق الاعذار. بالضبط كده، ان هو يهرب من المشكلة، ان هو يجيب اسباب من بره، يجيب شماعات. لا، اسقاط الاسباب على غيره ده جاي تاني دلوقتي. ثالث حاجة معانا الخوف السلبي. الخوف نعمة على فكرة، بس بشرط ان هو يكون ايجابي وليس سلبي. في خوف فطري يا جماعة، واحد بيخاف من الظلمة، واحدة بتخاف من حشرات، واحدة بتخاف من مثلا لو ماشية في الشارع وعزكم الله كلب ولا حاجة نبح عليها فبتخاف، فده اسم واحدة بتخاف من الوحدة، فده اسمه خوف، ده خوف طبيعي، ده خوف فطري. اما الخوف السلبي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيوقفنا ان احنا نغير حياتنا، ان انا اخاف ان انا اخد الطريق ده علشان عنده طموح فيه، عايز اعمل حاجة معينة وخايفة ان انا افشل فيه لان في كتير قبل كده فشلوا. تمام؟ الاخت اللي داخله حالا، احنا دلوقتي ده سلسله اسمها غير حياتك، والنهارده ان شاء الله بنراجع القديم، يعني بنعمل ملخص لكل اللي اخذناه، فتابعينا. انتوا عارفين خوف التجربه ممتاز جدا، هو ده خوف ان هو يدخل على التجربه، لانه في كتير قوي قبل يجربه وقالوا له احنا فشلنا وخلي بالك انت هتفشل، فهو خايف. فالخوف السلبي، الخوف السلبي بيقعدك انك تعمل الحاجه دي واحده مره مثلا. بالظبط. على فكره ممكن الخوف السلبي يبدا حاجات قليله جدا، يعني ممكن مثلا يبدا بان واحده عملت مره اول حله رز تعملها شيطتها، تمام، حرقت حله الرز اول مره، فبدات بعد كده تخاف ان هي تعمل حله رز ثانيه عشان هي هتعملها هتشيط، ولما هتشيط في ذكرى سلبيه عندها في دماغها ان مامتها خبطتها بالحله في راسها، تمام، فهي خايفه تتخبط بالحله في راسها تاني، لو عملت الحله دي فما بتعملهاش، فده خوف سلبي. لا، ان هي المفروض ان هي تواجه المشكله وتحاول تعمل المره الجايه حله رز جميله. هو ده، ان احنا ما نخافش خوف او نخاف خوفنا يخلينا نعمل حاجه ايجابيه. انتوا عارفين الخوف رقم واحد هو ايه؟ عملوا احصائيه عن اكتر ناس بتخاف، اصبح الخوف رقم واحد. ممكن تقولوا يعني تحاولوا تفكروا معانا كده مثلا عصف ذهني كده لمده دقيقتين، ما هو هذا الخوف اللي الناس كلها بتخاف منه، او اكبر نسبه مثلا كانت الناس بتخاف من هذا، كان هذا الخوف هو اكبر حاجه عامل لهم رعب. لا، الموت كان جاي رقم 7. هو كان الاحصائيه دي كانت معموله في امريكا، تمام، فكان خوفهم من الموت ده كان رقم 7. ها، الناس قالت المستقبل والخوف من الفشل والخوف من المجهول والخوف من الفقر. حد تاني عنده اي حاجة؟ الخوف من التجربة، الخوف من القبر. هما كان الخوف من القبر موجود، كل الخوف ده موجود على فكرة، فكان الموت رقم 7 والخوف من بكرة، ولكن الخوف رقم 1 في امريكا كان حاجة غريبة جدا، كان الخوف من الجمهور، الخوف ان هو يقف قدام الناس ويتكلم، الخوف ان هو يقف في موعظة. علشان كده في الخوف من مواجهة الناس. لا، مش غريبة، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا. ولكن هل خوفنا ده سلبي ولا ايجابي؟ هل خوف سلبي فيقعدني ان انا ما اقولش لناس، او ان انا اكون عندي خير اقول للناس، ولا الخوف ده الايجابي يخليني ان انا احضر كويس، اذاكر كويس، اسمع في مهارات العرض والتقديم كويس، اشوف اجيب ثقه في نفسي كويسه، اشوف حد يشجعني، وبعد كده ابدا اتكلم مع الناس مجموعات صغيره صغيره بكبيره باكبر باكبر، واعرف ازاي ان انا اتحكم في هذا الحضور واتحكم في نفسي وانا واقف اتكلم مع الناس. تمام، فدلوقتي يبقى في عندنا خوف سلبي. الخوف السلبي اللي هو بيقعدنا. طبعا بيقابل كتير في الدعوه. كان في طرفه جميله كده حصلت في مدينه في المنصوره اسمها السنبلاوين. كان في واحد امام مسجد بيحكي ان كان في شاب كان كل مره اقول له علشان خاطري يا عم الشيخ، علشان خاطري طلعني على المنبر، علشان خاطري طلعني، انا عايز اطلع. يقول له يا ابني بلاش، المنبر ده له رهبته، اوعى تطلع على المنبر، المنبر ده صعب. لا، انا عايز اطلع، انا هطلع على المنبر، انا حاسس ان انا ايه، المنبر ده بتاعي انا وهو حته واحده، انا عايز اطلع عليه. يا حبيبي بلاش، بلاش تطلع المنبر، انا عارف نفسك، انا عارفك، وخلي بالك من نفسك، مش تقدر. قال له لا هطلع. قال له قدرا الامام غاب، فما لقوش اللي هو، خلاص اطلع يا حبيبي توكل على الله. فالاخ اللي بيحكي لنا ان هو طلع، فيدوبك قال بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبيبص تحت لقى كل الناس بتبص له، لقى اكتر مثلا 100 واحد ولا 200 واحد قدامه، 400 عين بتبص له، 400 كاميرا قدامه. نزلوني انا اتشليت. ونزل فعلا، الله المستعان. فالخوف ده عند ناس كتير، ولكن هيكون سلبي ان هو يقول نزلوني انا اتشليت، ولا ان هو يثق في نفسه ويتوكل على الله وينطلق. فالخوف كده كده ما احنا قلنا ان هو موجود، بس نخاف، بس نسيطر على خوفنا. طبعا ده نخاف بس نسيطر على خوفنا، والكلام اللي بيصدقه العقل ما نقولش كلام لنفسنا، كلام سلبي لنفسنا، لان عقلك بيصدق الكلام اللي انت بتقوله. لو انت قلت لنفسك ان انا ان شاء الله استطيع بفضل الله، ان انا بفضل الله قوي، ان انا بفضل الله عندي واثق في نفسي، ان انا بفضل الله استطيع مواجهه الجمهور، عقلك هيصدق الكلام ده. لو قلت لنفسك انا فاشل، انا خايف، انا ما بقدرش اتكلم قدام الناس، انا بخاف من الخطابه قدام الناس اللي بعرفها اكتر من الاغراب، انا ما بعرفش اقف قدام الناس في الدعوه، انا بيحصل لي كذا وبيحصل لي كذا وبيحصل لي كذا، انت عندك حق، وعقلك هيصدقك وهيحقق لك امنيتك. فاللي بيقول انا استطيع واللي بيقول انا لا استطيع، الاثنين عندهم حق. لان الكلام اللي انت بتقوله عقلك بيصدقه، ولما عقلك بيصدقه بيعتقد بيه، ولما يعتقده بيتحول هذا الاعتقاد الى سلوك. ليه عقل بيصدق الرسالة السلبية اللي بقولها لنفسي؟ لان بصوا اساسنا نفسنا. بصوا يا جماعة، انت لو مفيش، انت لو جواك، لو في دلوقتي جيش، احنا نتكلم دلوقتي في جيشين بتحاربوا مع بعض، جيشين اقوية، تمام؟ اساس فشل جيش عدم ارتباط الوحدة الداخلية بتاعته، او الافراد الداخليين لو في بينهم خلاف الجيش فشل. فاساس الوحدة او الواحد ان هو من جواه قوي وبيقول لنفسه رسائل ايجابية واثق في نفسه. لو انت واثق في نفسك الدنيا كلها تقف حواليك، عمره ما في اي حد يهزك. اما لو انت اساسا من جوه واقع، الناس كلها حاولت تقوم فيك، انت اصلا مش موجود، تمام؟ بعد كده احنا قلنا المماطلة والتسويف، قلنا اختلاق الاعذار، قلنا الخوف السلبي، بعد كده الشكوى، الشكوى والاعتراض. مشكلتنا ان احنا معظم الوقت بنقعد نتكلم في المشكلة. يعني دلوقتي لو بيتكلموا في السياسة او بيتكلموا في اي حاجة بيقعد يتكلم في المشكلة. لما حد يقعد يتكلم مع حصل مشكلة بينها وبين زوجها، او بينه وبين زوجته، او بين الام وبنتها، او بين الاخ واخوه، او بين الواحد وزميله، بنقعد نتكلم في المشكلة، ما بنفكرش في الحل. كلامنا كله يقعد يتكلم في المشكلة في المشكلة في المشكلة. فعلشان كده ما بنطلعش لقدام. ليه؟ لان احنا ما بنفكرش في حلول، ولكن الوقت اللي احنا بناخده في المشكلة هو الوقت ده اللي احنا نستطيع في خلاله ان احنا نقدر نحل المشكلة. مش عايزين ناس يعني تتسرع واحدة واحدة، احنا لسه بنتكلم في المشكلة، في الشكوى، ايه اللي جاب الاعتراض، خلي بالك، تمام؟ فالشكوى احنا دلوقتي لما نيجي نشتكي 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 بنشتكي من ايه؟ طب بنشتكي من كل حاجة ولا حاجة واحدة؟ طب احنا لما بنيجي نشتكي عندنا اساسا حق في هذه الشكوى ولا لا؟ طب حضرتك دلوقتي بترفع مشكلة، المفروض ان احنا نتعلم الاتي. في عندنا ثلاثة من الناس اللي بيتكلموا في المشاكل، نحاول نتعلم. معظم الناس ان هو بيتكلم عن المشكلة فقط لغير، بيرفع هذه الشكوى، يقوم جاي الشكوى بتاعته ويشتكي، اسمه مراسل، بينقل الشكوى منه او من حد لحد اكبر منه، تمام؟ ده اول حاجة. واحد تاني بيقوم جايب المشكلة او الشكوى ويرفعها لاخوه او لابيه او للمسؤول عن هذه المشكلة، تمام؟ ويقول دي المشكلة وفيها ممكن نحلها بكذا او بكذا او بكذا او بكذا، تمام؟ القائد يقوم رايح، ده التاني ده اسمه المستشار. يبقى المراسل بيرفع المشكلة للكبير بتاعه او للمسؤول بتاعه، بيرفع له المشكلة فقط لغير او الشكوى. المستشار بيرفع الشكوى اللي هي المشكلة زائد بعض الحلول. القائد بيعمل ايه؟ بيقوم رايح حال المشاكل اللي بتقابله، ممكن 10% من المشاكل بس هو اللي بيقوم رفعها مع افضل حل ليها. ده مين؟ ده القائد. طب امتى اشتكي؟ وهل اشتكي لاي حد؟ وهل لو اي حصلت اي شكوى بالنسبة لي اقولها؟ اول حاجة جزاكم الله خيرا، اول حاجة ان انا اذا كنت غير قادر على الحل اساسا، ده اول نقطة، انا غير قادر على الحل يبقى ارفع المشكلة اشتكي. النقطة التانية اللي الاخت جزاها الله خيرا كتبتها، لصاحب الصلاحية او لمن لديه الحل، تمام؟ طب اساسا صاحب الصلاحية ده، تمام، لو هرفع له الحاجة وهو مش قادر ان هو يحل، خلاص ما رفعلوش. طبعا صلاة ركعتين قضاء حاجة، ده اساسي يا جماعة، الامور الروحانية والتعبدية دي اساسية، والاستعانة والتوكل امور لا مفر منها. احنا بنتكلم على الامور التانية اللي احنا نقدر نقوي بيها هذه الامور من باب الاخذ بالاسباب. هنقول حاجة تانية لما نيجي بقى في موضوع المشاكل الزوجية، او ان في حد عنده مشكلة او واحدة عندها مشكلة. كتير جدا من الناس مش بيحكوا علشان يحلوا المشكلة أبدا، هو بيحكي علشان عايز يحكي، هو فقط لغير عايز يطلع اللي جواه. أنا آسف، حاضر، هبعد التليفون خلاص، جزاكم الله خيرا ما تقولتوا. حاضر، بعدته خلاص، جزاكم الله خيرا، معذرة، سامحوني. فإحنا دلوقتي نشتكي، إذا كنا غير قادرين على الحل نشتكي لصاحب الصلاحية، نشتكي إذا كان صاحب الصلاحية ده أساسا يقدر على الحل، تمام؟ يبقى كده. وناخد بالنا إن في بعض الناس بيحكولنا مش علشان إن إحنا نحل لهم مشكلتهم، لأ، اللي إحنا فقط لا غير نستمع ليهم، جواه حاجات كتير، جواها حاجات كتير عايزة تطلعها، عايزة فقط لا غير حد يسمعها، عايزة فقط لا غير حد يعني تفضفض له كده بكل اللي جواها. وهذه طبيعة بشرية في كل الناس، خصوصا عند النساء. يعني الواحد في بعض الدراسات بيقول ان الراجل بيتكلم 10,000 كلمة في اليوم، المرأة 35,000 كلمة في اليوم، يعني بالعموم ان هي ضعفين ونص الرجل، تمام؟ ما بتعرفش تفوت حاجة، يعني اللي راح النهار بيستنى البكرة، تمام؟ مش بيروح. هل هذا لا ينافي التوكل على الله والشكوى إلا فقط؟ طبعا هو في بعض الناس النقطة اللي جاية بقى اللي هي الاعتراض، هو نشتكي لبعض الناس عشان يحل لنا مشاكلنا. ده من بقى من الأخذ بالأسباب يا جماعة، في أخذ بالأسباب وفي توكل على الله. التوكل لا يعني التوكل، لا يعني التواكل، رايح أتوكل، رايح أخذ بالأسباب علشان أشتغل، بسافر علشان أجتهد أكل بعرق جبيني، هذا توكل على الله. وفيه أيضا استعانة بالله، وأساسا أخذ بالأسباب. فخذ بالأسباب كأنك لا تتوكل على الله، وتوكل على الله كأنك لا تأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب والتوكل على الله بالضبط زي طائر بجناحين، ما ينفعش يطير أبدا بغيرهم، يعني بواحد من الاثنين، لازم أن يكون الجناح بتاع اللي بيرفرف في اليمين التوكل، واللي في الشمال الأخذ بالأسباب. لو واحد عنده جناح التوكل بس مش هينجح في حياته، ليه؟ لأنه كده مش هياخذ بالأسباب، لأنه ما عادش اسمه توكل، بقى اسمه إيه؟ تواكل، تمام؟ أما الأخذ بالأسباب لابد أن هو يكون موجود. بعد كده أما الاعتراض اللي هو بيعترض على كل شيء، بيعترض على قضاء الله تبارك وتعالى، بيعترض على كل أمر هو فيه، بيعترض فقط، مش بيشتكي، مش عنده حاجة وعايز يشتكي، لا، هو بيعترض لمجرد الاعتراض. فلا نعترض، ما نعترضش كتير، نحاول ما نوقفش المراكب السائرة زي ما بيقولوا. أما الشخصيات الكتومة ده حاجة كويسة جدا إن الواحد يكون كتوم، ما بيشكيش كتير، لأن كثر الشكوى وكثر الكلام مع الناس بتعرفي أسرارك للناس، ممكن يستخدموها ضدك في يوم من الأيام، فدي كويس. ولكن ما يكونش شخصية كتومة لدرجة إن هي تبدأ تتعب نفسيا، تضغط على نفسها لغاية تتعب نفسيا. الأمر اللي بعد كده التسخط وعدم الرضا. التسخط وعدم الرضا، سؤال يا جماعة، هو احنا بنرضى عن عطاء الله ولا بنرضى عن الله؟ يعني رضانا عن الله، مش فاهم يعني ايه كلام فقط. الاخت سلسبيل، بماذا تقصدي ان هو مثلا، هو ايه اللي احنا مثلا كلام ان احنا ممكن الناس تدعي الرضا؟ ايوه، هو احنا دلوقتي بنرضى عن الله ولا بنرضى عن قضاء الله او عن عطاء الله؟ للاسف ان كتير جدا 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 من الناس بيرضى عن العطاء، مش بيرضى عن الله تبارك وتعالى. فاحنا نرضى عن ربنا. طيب الاول، هل انت راضي عن الله؟ انت راضي عن نفسك؟ نقول الحمد لله. وعلى فكرة الرضا اعلى مرتبة من الصبر. احيانا بعض الناس يصاب بمصيبة، يصاب بمشكلة، فيصبر، يصبر ولكنه بيتألم، ولكن الرضا اعلى مرتبة من الصبر. وعلشان نوضح حاجة، ان طبعا ده أمر صعب مش أي حد بيجيبه. علشان كده إحنا قلنا إن هو التسخط وعدم الرضا إن إحنا نبعد عنه، نبعد عن التسخط وعدم الرضا، نستقيل منها. لو استقلنا منها نحاول نقرب شوية من الرضا الله سبحانه وتعالى. فمن فقد الرضا فقد الإحساس بكل شيء. والصبر زي ما قلنا الصبر واجب، ولكن الرضا فضيلة. الصبر يحسنه كل أحد، أما الرضا لا يحسنه كل أحد. ما هو إحنا قلنا دلوقتي قلنا الصبر واجب والرضا فضيلة، الصبر واجب والرضا فضيلة، ولكن عدم التسخط وعدم الرضا هو دي اللي في المشكلة. فإحنا نبتعد عن التسخط وعدم الرضا ونصبر، فإذا صبرنا فهذا ما هو واجب علينا. أما الرضا فده فضيلة، والصبر أي حد ممكن يصبر، أما الرضا لا يحسنه أي أحد، فدي مرتبة أعلى نحاول نصل إليها جزاكم الله خيرا. بعد كده في الذات المتدني ودور الضحية. الذات المتدني اللي هو حصل من إيه؟ حصل من البيئة اللي حواليه، إن كل الناس اللي حواليه أنت ما أنتش نافع، أنت فاشل، أنت ما بتعرفش تعمل أي حاجة، أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا. فيبدأ الأمر ده يأثر فيه سلبا، فلما يأثر فيه سلبا يحس إن هو بقى ذاته متدنية. هنصل للحاجة اللي كانت الأخت بتسأل عليها من شوية. طب أساسا إن الناس كلها بتقول لي حاجات كويسة في نفسي وأنا مش شايفاها وأنا مش مصدقاها، لأني أنا ذاتي متدني من جوايا، أنا أساسا واقع من جوايا، أنا أساسا ما عنديش ثقة في نفسي أساسا، مش شايف كل حاجة حلوة عندي. فالذات المتدني لابد إن إحنا نستقيل منها فورا علشان نقدر نغير حياتنا ونقدر نتقدم لقدام. مش بصدق حد بحسن بحس إنهم كلهم كذابين. اللي مين اللي كذاب؟ كذاب في المدح؟ طيب خلاص ما نصدقش الكذابين، نروح نشوف الناس الصادقين، نروح نشوف الناس اللي فعلا صادقين، اللي هم خايفين علينا، الاكبر مننا، اللي مش هيتحرجوا مننا، نقول لهم تعالوا انتوا شايفين فينا صح وشايفين فينا ايه غلط، علشان ينصحوكم نصيحة ما يكونوش كذابين فيها وما يكونوش مجاملين فيها، ما يكونوش مجرد انهم بيشكروا بس. طب اساسا ممكن يكونوا بيشكروا فيكوا عن حاجة كويسة، وممكن يكون بيمدح حاجة كويسة، ليه بنقول هم كذابين؟ اعتقد ما فيش حد هيكذب عليكي في حاجة انت شايفين فيكي. يعني بيكذب عليكي يقولك انت انسانة كويسة، انت انسانة مهذبة، انت انسانة محترمة، انت انسانة بتعاملنا كويس، انت انسانة خدومة، انت انسانة معطاءة، انت انسانة قلبك طيب، انت انسانة يعني بتعاملنا بمعاملة حسنة. لا، ما هو بيشكر فيا لما يكون معاه كويس، ده شيء طبيعي ان هو اي حد هيشكر فيك لما تكوني معاه كويس، ولما تكوني بعيد خلاص انا ماليش دعوة بالناس، ماليش دعوة بكلام الناس عليا، انا اضرب نفسي، انا ايه الناس بقى شكرت فيا زمت فيا بتشكر فيا من ستر الله عليا. لما حد يقول لي انت انسان كويس وانت انسان طائع، لانك انت شايف ده بس، لان ربنا ساتر علينا، ولو ربنا سبحانه وتعالى كشف ستره علينا الله المستعان. تمام. والذنب بيأثر، احنا عارفين يا جماعة ان الذنب بيأثر نفسيا والمدح بيأثر نفسيا، ولكن لو انت قوي من جواك عمر ما الذنب هيأثر فيك، لو انت قوي من جواك عمر ما كلام الناس هيأثر فيك، كلام الناس لا يدل علي ولن يدل علي. تمام. زي ما اختي بارك الله فيها تقول اعمل نفسك بما تعلمه منها لا بما يقول الناس عنها. جميلة جدا 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 الكلمة دي، عامل نفسك بما تعلمه منها لا بما يقول الناس عنها. نخلي بالنا من الحتة دي. تمام. اللي بعد كده دور الضحية. دور الضحية المشكلة اللي انا واقع فيها والفقر اللي انا فيه او السبب اللي انا فيه بسبب ابويا اللي ما احسنش تعليمي، بسبب امي اللي ما ودتنيش الدرس، بسبب المدرس اللي قال لي انت فاشل، بسبب الحكومة اللي سرق البلد، بسبب الدولة اللي مش بتساعد الشباب، بسبب امريكا اللي عاملة علينا ضغوطات، بسبب اسرائيل اللي سحب مية النيل بتاعنا، بسبب اثيوبيا اللي هتمنع ده عامل نفسه دور الضحية بسبب المؤامرات، عايش ان هو كل شيء في ايه احنا واقعين بسبب الناس، بسبب الدول الكبرى، بسبب المؤامرات الدول العظمى علينا، فاحنا كده لن تقوم لنا قائمة. الكسل والفطور، أخيرا في فرق ما بين الكسل والفطور ولا فيش فرق؟ كل حاجة ضده وبيسكت نفسه كده. جزاكم الله خيرا دكتورنا، فعلا يعني فالكلام ده ممكن يكون حقيقة يا جماعة، يعني كل الكلام اللي فات ده ممكن يكون حقيقة فعلا، ولكن هل ده يدفعنا ان احنا نعد ولا يدفعنا ان احنا نغير الواقع؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم مع ناس عادية، احنا بنتكلم مع ناس نرجو فيهم ان هم يكونوا مغيرين، ان هم يكونوا ناس مصلحين، ان هم من النهاردة ان شاء الله قلنا اساس انك الناس تقول لك حاجة كويسة، واساس انك تسمع حاجات كويسة، واساس التغيير انك تبدأ تغير الناس. قابل الناس وقول لهم كلمات كويسة، كل كلمة وحشة كنت بتسمعها قول ضدها كلمة جميلة لحد قدامك في وشه، علشان اللي قدامك ده تزرع فيه الثقة. تمام. الكسل والفطور، الكسل بيكون للأعضاء. الكلمة الطيبة صدقة، جزاكم الله كل خير. الكلمة الطيبة صدقة، كل كلمة طيبة، قول كلمات طيبة للناس من النهاردة لبكرة، كل ما تقول كلمات طيبة للناس الناس هتقول لك كلمة طيبة. الكسل أوحش من الفطور، لأن الفطور أنا كنت بعمل أما فطور بعد ما العمل بدأ، الفطور بيكون فترة مؤقتة. الكسل يعني الكلام كله صحيح ومظبوط، ولكن في بعض البعض فرق ما بين حاجتين، إن الكسل مش بيعمل خالص، أما الفطور فده فترة مؤقتة. لا، هما بيقولوا إن الكسل ده بالنسبة للأعضاء والجوارح، إن الواحد كسلان، ما الواحد بيكون قايم الصبح كده مكسل، تمام، الواحد بيكون بيشتغل وهو مكسل، الواحد بيعمل كذا وهو مكسل، جزاكم الله خيرا. أما الفطور فيكون للروح، الفطور بتكون جوه الروح، ملل، خلاص نفسه زهقانة، روحه تعبانة، مل من شيء معين، فيبقى كده عندنا كسل الجوارح البدن، والروح عندنا فيها فطور. طب هل مش هنكون كسلانين ابدا؟ لا، اكيد هيعترينا الكسل واكيد هيعترينا الفطور، ولكن ما يكونش ده سمة في حياتنا، ما يتقالش فلان كسلان، ما يتقالش فلان عنده فطور دائم. ولو كان في فطور جزاكم الله خيرا، كما الفطور السيدة ام المؤمنين رضي الله عنها اللي كانت ربطة حبل علشان تقف تصلي، فلما تفتر، هي بتفتر ايه؟ فلما فترت خلاص تعلقت بي، فده لم يكن لها لم يكن ده ديدنها. الكسل ما يكونش ديدنا، الفطور ما يكونش هو ده الشيء الاساسي عندنا، تمام. فممكن يكون عنده فطور ولكنه مش كسلان، هو اساسا بتنطط وبيلعب رياضه وبيلعب حديد وبيعمل 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 وبيعمل، ولكن لما يجي عند الشيء المفروض ان هو يعمله او العلاقه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يكون عنده فتور فيها، ليصلي احدكم نشاطه. جزاكم الله خيرا يا اختي، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. فاذا هناك فرق ما بين الكسل والفتور، كده يبقى في فتور روحي ولكن التعب جسدي. ممكن الكسل جسدي اللي هو جوارح، أما الفطور يكون في الروح. في طبعا الحديث معانا موجود، أيوة، هنا يدل على الفطور اللي هو يعني ها بدأ تتعب جسديا، فده فطور، فأطلق هنا الفطور على التعب الجسدي. جميل، أنا أعلم يا أختي أنك تتكلم على التعب الجسدي، ولكن الكلام هنا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. جميل، في هذا الموقف إذا اجتمع افترق. فدلوقتي الكسل والفطور مع بعض علشان نفرق بينهم، علشان نحدد إيه المرض بالضبط، نكون دقيقين في تحديد المرض علشان العلاج يكون أسهل. يبقى كده عندنا بعض الأمور اللي احنا لابد أن نستقيل منها، اللي هي المماطلة والتسويف، بعض الأخوات ينزلوهم تاني، الخوف السلبي، اختلاق الأعذار، الشكوى والاعتراض، الذات المتدني ودور الضحية، الكسل والفطور، التسخط وعدم الرضا. طب ازاي لو في كسل او فطور بنتعافى منهم ازاي؟ نقوم مباشرة داخلين على القواعد السبعة للتغيير اللي قلناهم قبل كده، سريعا 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 سريعا. تمام، احنا قلنا تبقى احنا دلوقتي عندنا مشكلة عايزين نتغير. الاول الواجب العملي، المماطلة والتسويف، الخوف السلبي، اختلاق الأعذار، الشكوى والاعتراض، الذات المتدني، دور الضحية، الكسل والفطور والتسخط. حضرتكم لو هتدمجوا اثنين في بعض يبقوا سبعة، دمجتوا أربعة يبقوا ستة، دمجتوا خمسة بقوا خمسة. أهم شيء اللي هم دول، تمام؟ اللي هم العشر المبيقات أو السبع المبيقات على حسب أعدادكم ليهم. اللي يعني ليس هنا لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في العدد، إنما المشاحة في أن يكون هذه الأمور كلها نحن نبتعد عنها. جزاكم الله كل خير، وربنا يزيدك حرصا يا أختي على حرص. طبعا نشكر أختنا سرمد بارك الله فيها على هذا التصميم الرائع. القواعد السبعة للتغيير سريعا. أول حاجة الرغبة. إن شاء الله دلوقتي قدامنا عشر دقائق هنحاول نخلص فيها كل حاجة، وبعد كده نتقابل مرة أخرى إن شاء الله، تمام؟ أول حاجة الرغبة، الرغبة في التغيير. الأول قبل ما نبدأ في الرغبة، العشر أمور دولت أو السبع أمور دول أو الخمس أمور دول أيا كان عددهم، أهم حاجة الأسماء دي كلها اللي احنا قلناها، الأمور دي ناخدها ونكتبها عندنا. وأشوف حضرتك ادي لنفسك درجة من عشرة، اكتبي كل أمر واكتبي قدامه عشرة. من كام عشرة عندك في المماطلة والتسويف، الخوف السلبي، اختلاق الأعذار، الشكوى والاعتراض، الذات المتدني، دور الضحية، الكسل والفطور، التفخط؟ ابدأي. أنا هنا عندي 8 من 10 أو 9 من 10. ابدأي كل يوم، استقيلي من حاجة، ابتعدي عن حاجة، توبي إلى الله من حاجة من الأمور دي، يعني بحيث أن احنا في الآخر خالص ما يكونش عندنا الأمر ده بدرجة كبيرة ممكن نقع فيه ونقوم، نقع ونقوم، ولكن في النهاية يكون ديدنا غير هذه الأمور السبعة أو الأمور العشرة. ما تكونش دي صفاتنا ان احنا ذاتنا متدني. من ان انا ما اقولش ان في بعض الناس ذاتهم متدني الاقي حد يقول لي انا الشخص ده، او حد عنده متسويف ومطلع يقول لي انا الشخص ده، او حد عنده خوف سلبي يقول لي انا الشخص ده. يقول لا، احيانا بيجي لي كام في المية، 10% او 20%، مش مشكلة، دي نسبة بتيجي للناس كلها، تمام؟ اذا اللي عايز يتغير يعمل ايه سريعا؟ اول حاجة الرغبة. في فرق ما بين الامنية والرغبة. الرغبة ان انا عايز اتغير. ممكن يكون واحد تعبان، أختي من الأخوات مثلا رجليها تعبانة، أو أم من أمهاتنا رجليها تعبانة مش قادرة تمشي أو عندها مشكلة، في إيه اللي بيحصل؟ عندها رغبة ولا أمنية إن هي تتحسن؟ لو عندها أمنية خلاص أنا نفسي والله رجلي تبقى كويسة، أو نفسي إيديها تبقى كويسة. أما لو عندها رغبة حقيقية إن هي تتعالج، خلاص تقوم راح للدكتور، يا دكتور أعمل إيه؟ الدكتور يقول لها اتفضلي يا أمي أو اتفضلي يا أختي، ده في علاج، لابد ان هو يتاخد علاج ادويه. وفي حاجه كمان، انت مثلا لو الم عضوي مثلا على الرجل ولا حاجه، ما تطلعيش السلم، ما تشيليش حاجه تقيله، ما تقعديش على الارض ببساطه كذا، ما تعمليش 1 2 3 4، ثم انك تعملي تدريبات 1 2 3، تمام؟ فدي الرغبه. هل عندك رغبه ولا مجرد امنيه وفقط؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه معرفه الطريق. التحليه موضوع التحليه والتخليه اللي موجود في الكلمة الكلمات اللي الأخت كتبته. التخلية اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو الاستقالة، التخلية ان احنا ننظف الاول، ان احنا علشان حضرتك لو هتيجي تبني بيت بتنظف المكان الاول عشان تبني على اساسات راسخة، تمام؟ فالتخلية هي الاستقالة من هذه العشرة. التحلية بقى تحط الحاجات الحلويات، الحاجات الجميلة اللي هي ايه؟ اللي هي بقى التغيير، معرفة الطريق وغير ذلك. التخلية تكون دائما قبل التحلية. فنخلي ثم نحلي. معرفة الطريق، لابد ان احنا نعرف الطريق بتاعنا، نعرف الطريق اللي احنا ماشيين فيه. لو احنا دلوقتي عايزين نسافر من هنا مثلا من المنصورة نروح بورسعيد او نروح القاهرة، فسألنا واحد على الطريق فقلت له انا عايز اروح بورسعيد يا عم الحاج، قال لي اطلع كده يا استاذ طوالي في اول يمين. طلعت طوالي في اول يمين، وانا بعد ماشي يمين طوالي جيت ابص لقيت يافطة بتقول لي اهلا بك نحن في مدينة دمياط. قال له ايه اللي حصل؟ الراجل وصف لي الطريق. قمت سألت واحد تاني قلت له حضرتك انا كنت رايح بورسعيد ففي واحد وصف لي الطريق فلقيت نفسي في دمياط. قال لي لا انت كده كنت غلط يا بيه، حضرتك تطلع تاني على الطريق وتاخد اول شمال في تاني يمين عند اول اشارة تاخد طوالي في وشك. عملت نفس الحركة دي لقيت نفسي داخل مرحبا بكم في مدينة السويس. يا الله ايه اللي حصل؟ قمت رايح سائل واحد ثالث قام دلني على الطريق. جيت ابص على الطريق لقيت وانا ماشي ما خدتش بالي ان في اشارات على الطريق بتدلني على البلد اللي انا رايحه. دلوقتي هل الخطأ خطأي أنا ولا خطأ الراجل الأولاني والتاني اللي دلوني؟ إيه رأيكم؟ خطأ مين؟ خطأي أنا؟ أنا السائق؟ أنا اللي ماشي؟ ولا خطأ اللي بيدلني؟ أنا عايز أشوف معظم الناس، مش عايز أشوف خمسة بس أو ستة، أرجو كده الناس تصحصح معانا كده، الناس كده إيه؟ جزاكم الله خيرا. الناس لما بتشجع وبتكتب كتير الواحد كده يعني بيتشجع هو كمان. التلاتة مخطئين، جميل، خطأي خطأي، جزاكم الله خيرا، جميل، يعني كلكم اتفقتوا على خطأي أنا لأني مش عارف الطريق، تمام. طب هو اللي دلني ده ما عندوش قدر من الخطأ برضو ولا إيه؟ عنده. مظبوط. يبقى كده دلوقتي يبقى احنا الاثنين غلطانين، انا اللي سائق السياره اخطات لاني لم اسال خبير او ما كانش معايا خريطه او ما كانش معايا جي بي اس معايا اتحرك بيه، ده اول حاجه. ثاني حاجه هذا الرجل اللي دلني غلط، بس انا سمعت كلامه ومشيت عليه، فاحنا الاثنين متحملين الخطا، ولكن خطأي انا مضاعف لاني انا المفروض ان انا اكون مهتم اكتر بمعرفة الطريق. وخلي بالكوا او من الحتة دي، لان احنا ممكن نقع فيها من غير ما ندري وندل الناس على حاجات تانية، مش ممكن يكون طريق بس سفر، لا اي طريق. فهنخلي بالنا ان احنا واحنا ماشيين في الطريق لو عرفنا الطريق كويس هيوفر لنا الراحة والطمأنينة والسعادة والسلام، وهنوصل بسلام، وهنعرف ان الطريق ده صحيح، وهنعرف ايه العقبات اللي فيه وايه المعوقات اللي فيه، وامتى الاشارات المرور هتكون فيه، وامتى الرادار هيكون فيه، امتى هدي وامتى سرع، وامتى استنى وامتى اقف. فلو عرفت الطريق استطيع باذن الله ان انا امشي مظبوط واصل في سلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. لم افهم اسقاط المثال على نقطه معرفه الطريق. انا دلوقتي يا اختي بقول ان انا لابد ان اعرف الطريق، وانا ماشي دلوقتي حضرتك او اي حد من الاخوات اللي موجودات عندنا، في واحده من الاخوات اصلا لا تصلح ان هي تقعد تطلب علم، ليه؟ لانها اساسا حرقيه زياده عن اللزوم، فمش هتصبر ان هي تقعد خمس او ست ساعات كل يوم تقعد تذاكر. ثانيا ان هي اساسا ما عندهاش قدره من الحفظ ان هي تحفظ المتون. ثالثا ان هي اساسا ما عندهاش صبر على الجلوس فتره طويله لطلب العلم، ولكنها مفيده جدا جدا في العمليات اللي هي على الكمبيوتر او على النت، او ممكن نستفيد جدا منها في المونتاج او المونتير، او ان هي تتابع على الغرف الصوتيه او 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 ان هي تنزل في الشارع وتقوم تعمل مع بعض الاخوات دعوه فرديه، او تخرج وتقدم خدمات للناس، تمام. ففي واحده ممكن تكون حرقيه زياده عن اللزوم نستخدمها في هذا المجال في معرفه الطريق دي، ولو قعدناها علشان تطلب العلم، والاخت الثانيه اللي عندها علم وعندها فهم وعندها قدره على الحفظ وعندها تأتان زي ما بيقولوا ان هي تقعد تحفظ، لو اخذناها جزاكم الله خيرا وضعنا الشيء ده في غير محله بعدناها بره مش هنقدر ان احنا نوفق، فلا بد ان احنا نضع كل شيء في موضعه الصحيح. فوبيا من الامتحانات، هو مين حضرتك ما عندوش فوبيا من الامتحانات؟ احنا كلنا بالاستثناء عندنا فوبيا من الامتحانات، مفيش حد يوم الامتحانات الصبح بطنه ما بتوجعوش، مفيش حد هو داخل بيكون مرعوب ويقول لمامته يبوس ايديها ولا يبوس ايد والده ادعي لي يا امي ولا ادعي لي يا ابي، مفيش حد ما عندوش فوبيا. بس الفوبيا دي ده اسم الخوف، هل الخوف ايجابي بيخلينا ندخل ونحل ونكون متفوقين، ولا خوف سلبي بيقعدنا؟ نخلي بالنا هي مش فوبيا، هو خوف، او الفوبيا تعني الخوف، ولكن خوف سلبي ولا خوف ايجابي نخلي بالنا من الحته دي. فاول حاجه كان عندنا رغبه، ثاني حاجه كان عندنا معرفه بالطريق ان انا اشوف ايه اللي يصلح ليا وايه اللي اقدر امشي فيه للنهايه. ما ينفعش يا اختي الخوف السلبي يقعدك، لابد ان احنا نحوله لخوف ايجابي. التطبيق ثالث حاجه، التطبيق لما لو عرفنا الطريق وخلاص وعايزين نمشي فيه ننطلق. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل جه ساله قال له يا رسول الله قل لي في الاسلام، يعني بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قل لي حاجة في الإسلام ما أسألش عنها حد غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. كل حاجة يا رسول الله. فالنبي قال له 1 2 3 4 5 كلمات. قل آمنت بالله. آمنت بالله ده اللي هو ايه؟ اللي هو الطريق. عرفوا الطريق، الطريق بتاعك ان انت لازم تمشي فيه الإيمان بالله. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم اللي هو التطبيق، التطبيق. معذرة يا إخوة يا أخوات. الله المستعان، جزاكم الله خير لكم الدعاء. فالرجل الأول كان عنده الرغبة إن هو يكون من المؤمنين، فرغبته دي دفعته إن هو يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويسأله يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك. النبي قال له إيه؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظك رب يبارك فيكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى ده الأمر الثالث. الأمر الرابع منك أنت ومنك أنت، أي تغيير أو عندنا رغبة حقيقية واستعانة بالله تبارك وتعالى لن يحدث التغيير إلا منك أنت أو منك أنت. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم أنت حتى يغيروا ما بأنفسهم. كثير جدا بيروحوا للمشايخ والمقرئين والدجالين والمشعوذين على أساس أنهم هيغيروا لهم حالهم وأن هم هيمحوا الألم اللي هم فيها والمعاناة والأحزان، ووالله قد وهموا إنما بيزيدوهم آلام ومعاناة وأحزان على معاناتهم. سيدنا عمر بن الخطاب مر دخل المسجد، هو مر على رجل في المسجد وهو قاعد عاطل عن العمل رفع إيديه بيدعو الله الرزق، فسيدنا عمر قال له قم قوم فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم اشتغل وقم كل بعرق جبينك، قومي شوف الطريق بتاعك، اتغيري، كوني أحسن، كوني أفضل. ما فيش حد هيقدم لك نجاحك على طبق من فضة أو طبق من ذهب. هل وردت في هذا المعنى أم معنى آخر؟ ما نريده هنا أن الله إن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لما نكون في موقف أو في حاجة أو في أمر من الأمور الشدة، إذا أردنا أن نتغير إلى الأفضل فلا بد، يعني لو أردنا توفيق الله تبارك وتعالى ومعيته تبارك وتعالى، نبدأ إحنا الأول، نبدأ إحنا نشتغل. لو غيرنا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا وهيدلنا على الطريق السليم وهيكون معنا معية خاصة بإذن الله. فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فأي قرار نابع منك أنت، أي قرار وأي تغيير نابع منك أنت، يعني الدين في المسرح هنتكلم دلوقتي عليه، كل تغيير ينبع من قرارك أنت. لو أنت قررت أنك تتغير، قررت أنك تتغيري إن شاء الله هتتغيري. فالراجل اللي قرر أنه يحيا حياة سعيدة زوجية هيحيا حياة سعيدة زوجية. الزوجة اللي نفسها تعيش حياة مليئة بالحب والرحمة مع زوجها قادر على ذلك إن شاء الله، بس بشرط لو بدأت بنفسها وقررت تغير حياتها شعرها، غير فكرك هتغير عالمك. لو غيرنا أفكارنا هنغير عالمنا إن شاء الله بإذن الله. طب إزاي نتغير نبقى أحسن في الحياة الزوجية؟ في دورات كاملة للإرشاد الأسري، في أمور استشارات زوجية، الشيخ عبد الرحمن منصور ربنا يبارك فيه كل خميس على قناة الندى الساعة 10 بالليل، الدكتور أسامة زيدان ربنا يبارك فيه لهم أمور كتيرة جدا. الدكتور أسامة زيدان معنا هنا على الغرفة نستمع لهذه الدروس. فإذا كان عندنا رغبة في السعادة الزوجية يبقى عندنا معرفة الطريق، الناس دي بتقول حاجة كويسة نطبق ونروح نسمعهم ونيجي ونطبق احنا ونبدأ مننا احنا طبعا. وشيخنا الشيخ هاني حلمي ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب العالمين وينفعنا بهم جميعا. بعد كده بدأنا نطبق، هنحتاج ايه؟ هنحتاج عزيمة، هنحتاج عزيمة. فكل علم وقرار العزائم القوية مش موجودة فيه هو علم ضائع وقرار فاشل. يكون منهجنا قول حبيبك استعين بالله ولا تعجز، وتأكد ان احنا، وتأكد يا اختي وتأكد يا اخي الحبيب ان احنا لن نحصل على ما نريد بخاتم سليمان. مش هنلبس خاتم سليمان او هنجيب المصباح السحري او هنشرب مية هنلاقي نفسنا تاني يوم الصبح متغيرين ابدا، ولكن بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى والعزم على تنفيذ الاوامر واجتناب النواهي، والعزم يحتاج لصبر طويل جدا 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 جدا. ولو واحد عصبي او واحد اي حاجة محتاج علشان يغير ذاته ويغير نفسه محتاج لجهد ومحتاج لممارسة وضربة كتيرة جدا جدا وبذل الجهد والعرق حتى انه يصل الى ما يريد. فتعرفوا جميعا واحنا ماشيين في طريق التغيير ده ان هو طريق شق وطويل، مش طريق سهل ولا يسير ولا محفوف بالورود والرياحين، بل هو طريق شق وطويل. ولكن لو تغيرت هتسعد في الدنيا، هتسعدي في الدنيا وهتسعدي في الآخرة. الأخذ بالأسباب بعد كده البند الذي بعد ذلك، الأخذ بالأسباب يا أمة الأسباب. مريم عليها السلام امرأة ضعيفة، ربنا سبحانه وتعالى قال لها بعد ما ولدت في شدة آلامها وفي أكتر موضع بيعدي على الوحدة تكون ضعيفة، بعد أقوى ألم حسبوه كده ببعض المقاييس في الدنيا الدكاترة قالوا إن أعظم ألم على وجه الأرض هو الولادة، تمام، بعد الحرق من الدرجة الأولى أو حاجة زي كده، تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال لهذه المرأة الضعيفة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هو ربنا أمرها بإيه؟ بهز جذع النخلة، أنا آسف معلش ردوا عليا. هل هي هزتها النخلة دي هتوقع عليها بلح؟ أبدا. إذن حتى لو كان أقوى رجل في العالم، إذن احنا ملناش دعوة ابدا علاقة النتائج ببذل الجهد، ملناش دعوة، انما هو سبب ربنا سبحانه وتعالى كان في هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى يعني ارانا معجزة بان سقوط التمر دي معجزة ليس لها ابدا علاقة بهذا الجزع. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لها وهزي كان لابد من بذل الجهد. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، خلي بالك أو ركزي معايا، حتى وإن لم يكن لهذا الجهد أثر فيما يبدو. أنت شايفة أن جهدك ده ملوش أي لازمة، شايفة اللي عملك ده مش هيغير الدنيا، شايفة أن الفساد اللي موجود في المجتمع مش بكلمتك لأخت أو بكلمتك لوحدة أو بتقويتك لعزيمة واحدة أو بهديتك لوحدة أن ده هيصلح المجتمع. ممكن يكون الجهد ده ملوش أثر أنت شايفاه، ولكن خلي بالنا نحن لا ننتصر أبدا بقدرتنا ولا بجهدنا، إنما بإيه؟ ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. أخيرا علو الهمة. اللي ما عندوش همة يا جماعة ده إنسان ما عندوش أي شوكة، وهو حاسس وهو محروم، هو مستكين وغارق في همومه، غارق في أحزانه، تائه في ذنوبه، لا يجد متكئا من الخير، مفيش يعني مفيش وجه مقارنة شتان بينه وبين اللي مستعين بربه، المتوجه إلى ربه بقلبه، واحد تاني راكن لذنوب نفسه وغياب عزمه وضياع أمله. المشكلة كلها إن إحنا ممكن نلاقي شاب أو فتاة في هذه الدنيا في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى اداله ملكات نبوغ ومداله عبقرية واداله ذكاء، بس مشكلته ان دنوه وهمته ان ما عندوش همة، محقت المواهب بتاعته وطمست النبوغ بتاعه، فكل حياته ان هو عايز يعيش في ملذاته فقط لا غير. فيجب علينا كلنا ايتها الاخوات وايها الاخوة ان احنا نستغل طاقتنا ومواهبنا ونبغنا في طاعة الله تبارك وتعالى، ونكون عندنا همة عالية زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ان لي نفسا تواقة كلما وصلت الى امر تاقت الى ما هو اعلى منه وقد وصلت الى الخلافة، وان نفسي قد تاقت إلى الجنة. دع عنك الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عال به الدور، تسلو برؤيته عن كل غالية وعن نعيم لدنيا صفوه كدر، وعن نديم به يلهو مجالسه، وعن رياض كساها النور والزهر. انهض انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر. واصبر واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. يبقى احنا كده رجعنا على كل اللي فاتنا، وقلنا الاستقالة، وذكرنا القواعد السبعة للتغيير. ياريت نكتبهم كلهم. ويا جماعة معذرة قبل أن ننتهي، البرنامج بتاع غير حياتك هو مش كلامه بس. الناس اللي هم مثلا بيقولوا تنمية بشرية أو تزكية بشرية، هو مش كلامه فقط لغير، لا، هو كلام به تطبيقات. التغيير قلنا لابد فيه من جهد، فلو حابين ان احنا نتغير الى الافضل ونكون نافعين صالحين مصلحين مؤثرين، نرجو ان احنا نكون يستعملنا ربنا تبارك وتعالى في نصرة دينه، لابد ان احنا نتغير. هنتغير ازاي؟ يبقى بالواجب العملي. الواجب العملي ان احنا دلوقتي هنكتب العشر امور الموبقات او السبع امور الموبقات، نكتبهم في ورقة ونحط قدامهم درجة. لابد ان كل يوم درجة تنزل عندك. يعني حضرتك النهاردة عندك 9 في الخوف السلبي او 10، لا، بكرة لازم تكون 8 او 8.5. عندك كسل وفطور، خلاص، ايه اسباب اسباب الكسل عندي؟ بنام متاخر، بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا، خلاص اغير الامر دوت. عندي الشكوى، خلاص، يبقى انا دلوقتي قننت الشكوى بتاعتي، بقى الامر عندي فيها 1 2 3 4. اختلاق الاعذار، بقيت ما بعت يعني ما بحاولش ابرر لنفسي، بحاول اواجه نفسي بالحقيقه علشان اتغير. المماطله والتسويف، بحاول اقلل منها، فدي الاستقاله. فشوف انت معاكي كم من 10 في هذه الاستقالة، دي اول حاجة. تاني حاجة القواعد السبع للتغيير، نخليها قدامنا جايما. الرغبة اللي هما السبع اللي احنا قلنا عليهم، الرغبة ومعرفة الرغبة ومعرفة الطريق والتطبيق، ومنك انت وباقي هذه السبع امور. ربي يبارك فيكم ويحفظكم، وان شاء الله موعدنا كل أحد الساعة 10 مساء لنكمل هذه الدورة. غير حياتك. أترككم في رعاية الله أمنه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.